عمر من كان فقيرا بأن يستعفف، أمر من كان فقيرا بأن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله، يعني ما يطلق من نفسه العنان النظر المحرم والمباشرة المحرمة وتتبع النساء وما أشبه ذلك، بل يجب عليه أن يستعفف عن الزنا وأسبابه ومقدماته. هذا النظر بغفة، البعد عن الزنا وأسبابه ومقدماته. وقوله تعالى حتى يغنيهم الله من فضله، لأنه إذا أغناهم الله من فضله تزوجوا، إذ لم يمنعهم من الزواج إلا ذلك. وقوله لا يجدون نكاحا، المؤلف فسره بقوله ما ينكحون به، والصواب أن الآية أعم من ذلك، ولهذا قال لا يجدون نكاحا، فيشمل ما ذكره المؤلف ويشمل ما إذا لم يجد امرأة يتزوجها. قد يكون إنسان غنيا وعنده مهر وعنده نفقة، ولكن يخطب ولا يقبل، فهل نقول هذا وجد نكاحا أم لا؟ لم يجد نكاح، هذا لم يجد نكاح، فتخصيص عدم النكاح بما ذكره المؤلف في نظر. فالآية أعم، لا يجدون نكاحا أي لا يجدون نفقة له، ولا يجدون امرأة يتزوجونها أيضا، فمن داخل في عموم الآية. وقوله حتى يغنيهم الله من فضله، هكذا أرسل الله سبحانه وتعالى إلى العفة لمن لا يجد النكاح، فهل هذا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه؟ هل بين الآية والحديث تعارض؟ لا. كيف ذلك يا عبد الرحمن؟ أين؟ أحسنت. الآية أمر الله فيها بالعفة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الطريق إلى العفة بأن الإنسان يصوم، فإن ذلك يقطع شهوة النكاح، وإذا انقطع شهوة النكاح فهذا من أكبر أسباب العفة، لأن الإنسان لا يحدوه إلى الزواج إلا الشهوة، إلى عدم العفة إلا الشهوة، فإذا انقطعت زالت أسباب وجود عدم العفة. وبهذا نعرف أن الحديث لا ينافي الآية، لأن الله أمر بالاستفهام، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا طريقا من طرق الاستفهام. ثم إن الذي لا يجد النكاح قد يكون ذا شهوة قوية ربما تغريه انتهاك المحرم، فدواء ذلك بالصوم. أما الإنسان الذي شهوته عادية وبعيد أن تغريه فهذا وإن لم يصوم، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطع فعليه بالصوم، لو أخذناه بظاهره لقلنا كل إنسان فقير لا يجد نكاحا وله شهوة فإنه يصوم، ولكن الأمر ليس كذلك. لكن إذا لم يجد الإنسان طريقا إلى العفة سوى الصوم فليصوم. أما إذا كان الإنسان معتدلا طبيعيا ولا يخشى على نفسه المحذور فإنه لا حاجة إلى الصوم، ولهذا قال فعليه، وعلى هذه للإغراء، دل ذلك على أنه في حالة يحتاج إلى ما يدله على كبح جماح الشهوة، وذلك بالصوم. وفي هذا أيضا إشارة، قول حتى يغنيهم الله من فضله، إشارة إلى أن العفة سبب للغنى، كما أن الزواج أيضا سبب للغنى، فكذلك العفة إذا صبر الإنسان وأعف نفسه وأبعد عما حرم الله عليه كان ذلك سببا للغنى. وقد قال الله تعالى في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله حتى يغنيهم الله، هل المراد غنى المال أو غنى النكاح؟ لا، مو بالأمرين، غنى النكاح، لأنه قال لا يجدون نكاحا، حين نقول غنى النكاح. نعم، ليش؟ لأن مثل ما أشرنا إليه، قد يكون إنسان غني المال لكن ما يجد نكاح، ما يزوج، حين نقول لا يجدون حتى يغنيهم، لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله بالنكاح، مو بالمال، بالنكاح الذي كانوا لا يجدونه. فيشمل ذلك الغنى بالمال والغنى بالزوجة. وكم من إنسان كما تعرفون، كم من إنسان كثير المال ولا يجد زوجة، إذن هو مثل الفقير. فالأولى أن نقول في قوله تعالى حتى يغنيهم الله بأي شيء، بالمال ولا بالنكاح؟ بالنكاح، لأجل أن يشمل الأمرين، إن كان عدم وجود النكاح له من أجل الفقر فبالمال، إن كان من أجل المنع فبالطاعة، إن الله يسر له من يطيعه ويزوجه. ولما ذكر الله جل وعلا أحكام النكاح وما يتعلق بها، انتقل إلى أمر آخر مهم، وهو ما يتعلق بالإيمان، بل بالمماليك عموما، بل قال والصالحين من عبادكم وإمائكم، فأشار إلى المماليك. انتقل إلى مسألة مهمة جدا، وهو قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب بمعنى المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة. بعد وصفة وصية وصيغتها مثلا كذا، الذين يبتغون الكتاب بمعنى يطلبون، والكتاب بمعنى المكاتبة، والمكاتبة هي بيع السيد عبده على نفسه، أن يبيع السيد عبده على نفسه، هذه المكاتبة. وسميت مكاتبة لأنها في الغالب تجري بكتاب، يكتب السيد بينه وبين عبده كتابا بهذا العقد. فإذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه فقد قال الله فكاتبوهم، إذا نقول يبتغون بمعنى يطلبون. الكتاب المكاتب، وهي بيع السيد نفس العبد على العبد. طيب، وقول فكاتبوهم وشراط الفاء في جواب الأمر، لو عندنا لو رابطة للخبر بالمبتدا. هل الربط الخبر بالمبتدا هل هو محتاج إليه؟ قول لا، ها؟ ما يحتاج إليه. تقول زيد قائم، الكتاب جميل، السماء رفيعة، لكن إذا كان المبتدا يشبه الشرط في العموم فإنه إيش؟ يربط بالفاء، يربط قبره بالفاء. وذكرنا لكم سابقا أن النحويين يمثلون بقولهم الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم، وأن هذا في القرآن كثير، من هذه الآية الذين يتبعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبون. نعم. وقوله تعالى مما ملكت أيمانكم، هذه من بيان للموصول الذين يتبعون، لأن الموصول حتى وإن وجد الصلة فهو مبهم للواقع. فمن بيانية، من بيانية لبيان المبهم في الموصول. وقوله مما ملكت أيمانكم في هذا إثبات، إثبات الملك للبشر مما ملكت أيمانكم، إثبات الملك للبشر. فإذا قال قائل أليس الله يقول لله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض، نعم، فحصر الملك لنفسه، فكيف يتفق هذا مع إثبات الملك للبشر؟ فالجواب أن الملك المطلق لله، وأن ملك البشر لما يملك ليس مطلقا، ولذلك هو مقيد، مقيد بنوع الملك، ومقيد بنوع التصرف، ومقيد بكل شيء. عندما يكون لي مال، هل أنا مطلق التصرف فيه؟ ها؟ لا، أتصرف فيه بنوع معين وعلى حدود معينة، لذلك ليس ملكي تاما، ليس ملكي تاما من كل وجه. فلهذا نقول الملك المطلق لله وحده، وملكي أنا يضاف إلي، لكنه ملك مقيد محدد. فإن ملكت العين والمنفعة سميت مالك، وإن ملكت المنفعة دون العين سميت مستأجرا، وهكذا كل نوع من الملك له اسم خاص. وقوله مما ملكت أيمانكم، الأيمان جمع يمين، وهي مقابل الشمال، مقابل الشمال. هل معنى ذلك أن الإنسان يملك عبد في اليمنى فقط واليسرى ما ملكت؟ لا، لا، هذا تغريبا، مثل بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم. فلما كان الغالب على الإنسان في الأخذ والإعطاء والبيع والشراء، مش الغالب؟ العمل باليد اليمنى، قال مما ملكت أيمانكم، وإلا في الحقيقة أنا مالكم أنا كله، مو بس يميني فقط، لكن لما كان هذا هو الغالب في مسألة البيع والشراء والأخذ والإعطاء، أضاف الله سبحانه وتعالى الملك إلى اليمين. فكاتبوهم، قلنا ألف رابطة للخبر بالمبتدا، وأنها ربطت الخبر بالمبتدا لأن المبتدا اسم موصول يشبه الشرط في العموم. وقول كاتبوهم هذا أمر، وهل الأمر هنا للوجود أو للاستحباب؟ اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور على أن الأمر للاستحباب، على أن الأمر للاستحباب، وحجتهم في ذلك أن العبد مملوك لك، ولا يجب عليك إخراج ملكك إلا برضا منك. فكما أن الإنسان لا يجبر على بيع بيته وعلى بيع دابته، لا يجبر كذلك على بيع عبده. فإذا طلب مني المكاتبة فأنا حر، لأنه مالي، ولهذا سماه الله تعالى ملكا، كذا أقيل. طيب، إذن الجمهور يرون أن الأمر شلون للاستحباب، حجتهم في ذلك أن العبد ملك لك، والإنسان لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه. نعم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وإذا كان كذلك فإن الأمر هنا للاستحباب. وذهب بعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب، وأن العبد إذا طلب المكاتبة فإنه يجب على السيد إجابته، وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب. وقولهم إن المالك لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه هذا ليس على إطلاقه، فإن المالك يجبر على إخراج ملكه من ملكه في الأمور التي أوجب الله. أليس يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة وهو إخراج شيء من ملكه؟ أليس يجب عليه الكفارة؟ أليس يجب عليه الإنفاق على غيره من أقارب وزوجات وغيرهم؟ فإذن العبارة لا يجب على الإنسان أن يخرج ملكه من ملكه ليست على أطلاقه. وما أكثر المسائل التي يجبر فيها الإنسان على إخراج ملكه من ملكه؟ أليس الإنسان إذا تعلق بماله حق الغرمة وصار دينه أكثر من ماله يحجر عليه ولا لا؟ يحجر عليه ويجبر على أن يبيع ماله ويصرف إلى الغرمة. فعلى كل حال نقول هذه المسألة ليست على إطلاقها، وكم من مسائل صار الأمر فيها صارت واجبة وهي متضمنة لإخراج الإنسان ملكه من ملكه. ثم أنه يقوي أن الأمر للوجوب، يعني هذه في الحقيقة دفع لما احتج به الجمهور. أما تقوية الأمر للوجوب فقالوا إن الشارع متطلع للعتق، والرق وارد في الحقيقة، الرق وارد على البشر وليس أصيلا فيهم أولا، فإذا أراد البشر أن يتخلص من هذا الرق ويعيد نفسه إلى الأصل فإن الشارع يتطلع لذلك. ولهذا تجدون أن الشارع رغب في العتق كثيرا، حتى أنه أخبر أن من أعتق عبدا أعتق الله منه بكل جزء منه جزءا من النار حتى الفرج بالفرج، وهذا تغيير عظيم. ومن أعتق عبدا أعتق الله بكل جزء منه جزءا منه حتى الفرج بالفرج. كذلك أيضا أوجب الله سبحانه وتعالى في كفارات متعددة، أوجب فيها إيش؟ عتق الرقبة، مثل كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة القتل. كل هذا دليل على أن الشارع له تشوف لتحريم العبيد، فكيف لا نجعل هذا الأمر للوجوب لا سيما مع طلب العبد؟ العبد هو اللي طالب الآن، العبد هو اللي طالب وعارف من نفسه أنه سيستانع سيده ويريد أن يخلص نفسه، فكيف نمنعه؟ فإذا قال السيد أنا هذا عبدي ولا أقدر أتخلص عنه، قلنا له أنت إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى جعل لك من أمرك يسر، ربما أنه تحرره، وإذا حررته تستاجره إذا كنت محتاجا إليه وعارفا به، أو يسر الله لك سواه. على كل حال ما دام أن الله أمر به فالأصل في أوامر الله ورسوله الأصل فيها الوجود. كلا إبراهيم، أنا أظن من المستحسن في مصر عند العمو فينا وصل على يمين محمد، والله من العمود بمنزلة البنج لك. لا خلنا نشوف الآن، ها كل واحد هنا. نعم طيب، يقول إن علمتم فيهم خيرا، هذا شرط في الأمر، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك مشروطا بعلم الخير فيه. ما هو الخير؟ يقول المؤلف أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة. نعم، فسره بعض السلف بقوله صلاحا في دينهم وكسبا، ويمكن أن يكون قوله أمانة يعني يشير إلى ذلك، لكن إذا قلنا صلاحا في دينهم صار أعم، أعم من كلمة أمانة، لأن الأمانة هي الصلاح في الدين ولا من الصلاح؟ من الصلاح. ولهذا نقول المراد بالخير الصلاح في الدين والكسب. الصلاح في الدين بأن نعرف أنه مقيم للصلاة، مقيم للصوم، تارك للمحرمات، مستقيم. نعم. ومن الصلاح في الدين الأمانة أيضا، نعرف أنه مو إذا أعتقناه بروح يسرق من الناس أنه أمين. والكسب هذا صلاح الدنيا، هذا صلاح الدنيا أن نعرف أن هذا العبد إذا أعتق صار قادرا على الكسب وليس كلا على غيره، لأنه صار قادرا على الكسب وأعتقه سيده. وش بي... مين بياكل؟ ها؟ يبي يصير كلا على الناس، وربما يصير عنده قوة فيسرق وينهب. نعم. لهذا لا بد من هذا الشر، الصلاح والكسب. وأما قول المؤلف بأداء ما الكتابة فهذا فيه نظر، فلا يكفي أن يكون عنده كسب لأداء مال الكتابة، بل لأداء مال الكتابة وللإنفاق على نفسه في المستقبل. كذا عائد. إذن الوجوب أو الأمر مشروط بأن نعلم فيهم الخير. طيب إذا لم أعلم فيه خيرا، إذا لم أعلم فيه خيرا هل يجب علي مكافأته إذا طلب؟ لا يجب. طيب هل يجوز؟ طيب لكن كيف يجوز وانا اعرف ان ما في شيء، اعرف اني اذا اعتقته يبي يفسد، اما يلحق بالكفار اذا كان اصله كافر، والا يفسد، يفسد في الارض بالمعاصي، وعندي محفوظ لكن لا صار حر، من اللي يكلمه؟ ما قال. فالصحيح ان يعني مو صحيح ان نقول اذا لم نعلم فيه خيرا لم نؤمر بمكاتبته. هذه واحد، هل مفهوم الايه؟ ثم اذا لم نؤمر هل يجوز لنا ان نكاتب؟ ان علمنا فيه شرا ومفسده في اجابته صارت اجابته حراما، وان لم نعلم فيه نعلم فيها شرا ومفسده فاجابته جائزه. طيب فصار المفهوم فيه تفصيل، المفهوم فيه تفصيل. بقي علينا الجواب عن السؤال الذي ساله الاخ احمد، اذا قال السيد انا لا اعلم فيه خيرا فلا يجب علي كتابته، ماذا نقول؟ نقول انت وانت وامانتك، الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبك وقد وكل الامر اليك. فاذا قلت انا لا اعلم فيه خيرا بالنسبه لنا نوافق ولا نجبرك على الكتاب، لكن بالنسبه لله ينفعك اذا كنت تعلم ان فيه خيرا وادعيت انك لا تعلم فيه خيرا؟ ما ينفعك بالنسبه لله، لا ينفعه. فعلى كل حال الامر مقول الى السيد في علم الخير وعدمه، بالنسبه لنا كان الدنيا على الظاهر. إذا قال أنا ما أعلم بهذا العبد خير وأنا أعرف أني لا خليته يروح يفسد ويفسد، نعم نقول بالنسبة لنا ما نجبرك الآن، ما نجبرك ولا نقول أجب عليك، لكن إذا كان الله يعلم أنك تعلم أن فيه خيرا فإن دعواك هذه مردودة، مردودة ولا تقبل.